أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا قاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى التصوير الذي ذكره أنه الشيخ الكبير كاشف الوطاء في مسألة صحة التمام من الجاهل بوجوب القصر، حيث صور ذلك على أساس أن هناك تكليفين: تكليف بالقصر مطلقا بلا شرط على الجاهل والعالم، تكليف آخر مخصوص بالجاهل بنحو الترتب، أنه إذا عصى ولم يأتي بالقصر فهو مكلف بالإتيان بالتمام، ومن هنا لو جاء بالتمام صحت منه، من الجاهل بالخصوص يصح التمام باعتبار هذا الأمر الترتبي المشروط لعصيان ذلك الواجب الآخر. حاله حال الأوامر الترتبية، حال الأمر المشروط بالضد المهم، المشروط بترك الأهم وعصيان الأهم. حينئذ صور هذا في أمثال هذه الموارد: القصر والتمام والجهر والإخفاء. وقع هذا التصوير أيضا موضع الإشكال عند المحققين من علماء الوصول، استشكل فيه باعتراضات وإشكالات عديدة. من جملة هذه الاعتراضات أنه قيل ما ذكره المرزا قدس سره، قالوا أن الترتب إنما يصح الترتب ضد الدين الاتفاقيين لا الدائميين، إذا كان هناك فعلان متضادان لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، تارة يكون هذا التزاحم أو التضاد بينهما اتفاقيا من قبيل الصلاة مع الإزالة في آخر الوقت حينما يتضيق الوقت، الإزالة فورية والصلاة أيضا تصبح فورية فيقع بينهما تزاحم، وهذا اتفاق بين وجوب الإزالة والصلاة، وجوب الصلاة يقع هذا التضاد أو التزاحم. هنا لا إشكال في الترتب في أنه يمكن الأمر بكل منهما مشروطا أو بالأهم منهما مطلقا وبالآخر مشروطا بترك الأول وعصيانه بنحو الترتب، بناء على قبول كبرى الترتب. أما إذا كان شيئان بينهما تضاد وتزاحم دائمي لا اتفاقي، الشيئان اللذان يكون بينهما دائما تزاحمون، لا أنه في بعض الحالات يكون تزاحمون، دائما لا يمكن الجمع بينهما، حينئذ هناك الشيئان المتضادان تضادا دائميا يفرض من قبيل البياض والسواد، البياض والسواد في شيئين لو كلفنا بأن نلون هذا الشيء بالبياض أو نلونه بالسواد، بين التلوين بالسواد والتلوين بالبياض للشيء واحد تضاد لا محالة دائمي، لا أنه بينهما هذا التضاد اتفاقان صدفتان. هنا في مثل هذه الأمور التي الأفعال المتضادة بالذات التي يكون التضاد فيها فيما بينها دائميا ذاتيا. هنا هل يعقل فيه الترتب على القاعدة أو يكون بين دليلي إيجاب كل منهما وإيجاب الآخر تعارض لا تزاحم؟ ترتب عقلا ممكن لا شك فيه. الأمر بالتلوين هذا الشيء بالبياض مطلقا أو مشروطا، والأمر بتشويده مشروطا بترك التبييض ممكن لا إشكال فيه. لكن هناك بحث ذكر في تنبيهات التزاحم أنه في مثل هذه الموارد هل يكون الترتب على القاعدة أو يقع تناف بين دليل الأمرين لو كان لكل منهما أمره. هناك في ذات البحث اختار المرجع أنه يقع بين دليلي الأمر بالضدين الدائميين تعارض دائما لا تزاحم، لنكتة بينت هناك، تلك النكتة نكتة إثباتية تقتضي وقوع التعارض بين دليلي الأمر بالضدين الدائميين، فيدخل في باب التعارض والتنافي بين الدليلين ويخرج عن باب التزاحم، والذي يكون فيه التزاحم على القاعدة والأمر المشروط بناء على إمكان الترتب على القاعدة. حينئذ هنا قد يقال بأنه يوجد بين الجهر والإخفاء تضاد دائمي ذاتي، كذلك بين القصر والتمام، الجهر والإخفاء كالبياض والسواد صفتان متضادتان ذاتان دائما، فدليل الأمر بأحدهما مع الأمر بالآخر يقع بينهما تعارض وتنافي ولو بلحاظ تلك النكتة الإثباتية التي قرأناها هناك في بحث الترتب. فإذا كان بابه باب التعارض لا يمكن تطبيق التزاحم الذي طبقه الشيخ الكبير، بل يكون بينهما تعارض لا محالة. هناك نكتة قلت نكتة إثباتية تقتضي هذا التعارض، هذا بحثه في بحث الترتب في موضوع التضاد الدائمي، ينعقد تلك النكتة المقتضية لأن يكون الأمر مطلقان غير مشروطين، وهذا يؤدي إلى التعارض لا محالة. حينئذ هذا البيان قد يطبق في المقام، فيقال في باب الجهر والإخفاء لا يمكن استفادة التزاحم والترتب الذي هو أمر على القاعدة ليس فيه تصرف في مدلول دليلين، لأن التضاد والتنافي بين الجهر والإخفات أو القصر والتمام تضاد دائمي ذاتي، ودليل الأمر بالأمرين المتضادين ذاتا دائما يقع بينهما تعارض، فيكون بابه باب التعارض ولا يمكن تطبيق باب التزاحم فيه، فيتعارضان ولا يتم حينئذ. وهذا إشكال إثباتي بحسب الحقيقة، أن هذا الوجه الذي يقوله الشيخ كاشف الغطاء هذا الوجه لا يمكن استفادته من أدلة الأمر بالجهر والإخفاء، وإنما يحتاج مثلا إلى دليل خاص، وإلا مقتضى القاعدة عدمه وقوع التعارض بين الدليلين. وهذا الإشكال الذي هو إشكال إثباتي بحسب الحقيقة حله يكون بعض الأعلام حله بإنكار الكبرى، قال لا لم يقبل تلك النكتة الإثباتية هناك في باب التضاد الدائمي، ولهذا لم يفرق بين كون الضدين الضدين دائميين أو اتفاقيين، يعني التضاد بينهما اتفاقيا أو دائميا من حيث جريان التزاحم فيه على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص. إلا أننا هناك قبلنا تلك النكتة الإثباتية التي بيّنها المرجع في باب الأمر بالضدين الذاتيين اللذين يكون التضاد بينهما دا دائميه. فحينئذ مثلنا الذي يقبل كلام المرزا والنكته الاثباتيه هناك، حينئذ هذا الاشكال الاثباتي هنا قد يتسجل كاشكال اثباتي على الاقل. الا ان الصحيح مع ذلك ان هذا الاشكال هنا لا يرد، لانه في المقام المأمور به بالجهر والإخفات، الجهر والإخفات ليس مأمور بهما بالأمر الاستقلالي. لو كان الجهر والإخفات واجبان واجبين استقلاليين، حينئذ هذا الإشكال كان له صورته، لأن الجهر والإخفات ضدان ذاتيان، التضاد بينهما دائمي. لكن الجهر والإخفات مأموران ضمنيان، مأمور بهما ضمنا، والأمر بالصلاة بالصلاة مع القراءة الجهرية، أو الصلاة مع القراءة الإخفاتية، أو الصلاة القصر، أو الصلاة التمام. ومن الواضح أن الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية لا تضاد بينهما، يمكن للمكلف أن يحقق كليهما، يمكن للمكلف أن يحقق كلا منهما، أصلا لا تضاد بينهما من هذه الناحية. والأوامر إذن فبلحاظ الأمرين الاستقلاليين لا يوجد تضاد أصلا بين هذين المتعلقين، وإنما حكمنا بالترتب أو حكم بالترتب من جهة أنه لو لم يأتي بالقصر كان ممكن له أن يحقق مصلحة القصر، ولو تحقق التمام، لو لم يأتي بالتمام كان ممكن أن يحقق مصلحة القصر، ولو حقق التمام فات إمكان تحصيل مصلحة التمام ومصلحة القصر، ومن هنا يكون الأمر بالقصر ساقطا بالتفويت والعجز. يعني نحن نقول بالترتب من باب ضيق المصلحة، وإلا بين نفس الفعلين الصلاة مع القراءة، الصلاة التمام أو الصلاة مع القصر، أو الصلاة مع الجهر القراءة الجهرية، أو الصلاة مع القراءة الإخفاتية، بينهما لا يوجد تزاحم في الوجود، وإنما قيد ليس تضادا بين الفعلين كما قلنا فيما سبق، تضاد في تحقيق مصلحتيهما. فبين نفسي الفعلين لا يوجد تضاد أصلا، لا دائمي ولا اتفاقي. وهذا معناه أن هذا التقييد لم ينشأ من التضاد أصلا، فتلك النكتة التي تجعل في الضدين اللذين بينهما تضاد دائمي تعارض، تلك النكتة لا تجري أصلا هنا، لا موضوع له هنا. إذن نعم، لو نلاحظ الأمرين الضمنيين وهو الجهر في الصلاة والإخفات في الصلاة، والقصرية في الصلاة والتمامية في الصلاة، يعني إتيان الركعتين الثالثة والرابعة وترك الركعتين الثالثة والرابعة، حينما نلحظ الخصوصية المأمور بها بالأمر الضمني من الجهر والإخفات أو التمام والقصر، بينهما يوجد مع حفظ الموضوع وهو الصلاة يوجد تضاد دائمي، فإن الصلاة الواحدة يستحيل أن يكون فيه جهر وإخفات معا أو قصر وتمام معا، يكون بينهما تضاد بين الخصوصيتين لكل للصلاة. إلا أنه قرأتم في بحث الترتب أن التزاحم والترتب والتقييد الذي عبارة عن الترتب تقييد أحد الأمرين بصيان الآخر، هذا لا يجري في الأوامر الضمنية، وهذه أيضا نكتة بينت هناك في باب الأوامر الضمنية، لا يجري التزاحم، دائما التزاحم في الأوامر الاستقلالية، لأن الأوامر الضمنية ليست مستقلة عن الأمر الاستقلالي لكي يكون لها تقييد وإطلاق واشتراط وترتب فيما بينها مستقل عن الأمر الاستقلالي، وإنما الشرط والإطلاق والتقييد لابد أن يكون في الأمر الاستقلالي. وهذه النقطة مبينة في بحث التزاحم بشكل مفصل، أنه لا يعقل التزاحم في الأوامر الضمنية فيما بينها،
مع بقاء الأوامر الأمر الاستقلالي على إطلاقه، بل دائما التزاحم في الأمر في الواجبين الضمنيين يرجع إلى التزاحم في الواجبين الاستقلاليين لا محالة لحال الأمرين الاستقلاليين. يعني لابد أن يكون التقييد إذا كان هناك تقييد في الواجب الاستقلالي، وهناك وحيث أنه في بين الواجبين الاستقلاليين أصل المركب لا يوجد تضاد أصلا، ومن هنا فكرة التزاحم لا يمكن تطبيقها في الأوامر الضمنية خلافا للمرزا الذي طبقها غفلة عن هذه النقطة في الأوامر الاستقلالية. إذن فبلحاظ ما فيه تضاد دائمي وهو متعلق الأمر الضمني، التضاد دائمي لكن تطبيق التزاحم والترتب ليس بلحاظ الأوامر الضمنية، لأن التقييد والإطلاق في الأمرين الذين أحدهما يكون ترتبيا ومشروطا لا يمكن أن يكون في الأوامر الضمنية. بلحاظ ما هو متعلق الأمر الاستقلالي لا يوجد تضاد أصلا، وهو الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية والصلاة مع الثالثة والرابعة والصلاة بلا ثالثة ورابعة لا يوجد تضاد وتناف حتى اتفاقي فضلا عن دائمي، وبهذا هذا المحذور يكون مندفعا. محذور ثاني أيضا يشبه المحذور الأول، وهو أنه الترتب إنما والتزاحم إنما يعقل في الضدين اللذين يكون لهما ثالث، أما الضدان اللذان لا يكون لهما ثالث لا يعقل فيه التزاحم أو الترتب، يكون بينهما تعارض دائما. أيضا لنكتة مبينة هناك شبه إثباتية ثبوتية، وهي أن الضدين اللذين ليس لهما ثالث حينما يؤمر بالضد مثلا المهم مشروطا بترك الأهم على تقدير ترك الآخر هذا يكون ضروريا، فالأمر به يكون لغوا، لأنه لو ترك الأهم حيث أنه لا ضد ثالث لا يوجد ثالث لا محل يتحقق الأول، كالحركة والسكون مثلا هكذا يمثلونه، من يترك الحركة يسكن من يترك السكون يتحرك لا محالة، فالأمر بالآخر لمن يترك الأول يكون أشبه بتحصيل الحاصل واللاغو، وبحيث أن الأمر لا يكون ظاهرا يكون ظاهر في أنه يراد منه التحريك فيقع تعارض بينهما، يعني يكون دليل الأمر بالآخر مطلقا لا محالة فيعارض وينفي الأمر بالضد الأول فيقع بينهما تعارض لا تزاحم. هذه النكتة أيضا يقال بها في المقام من أن الجهر والإخفاء ضدان لا ثالث لهما، القصر والتمام ضدان لا ثالث لهما، لأن المكلف في الصلاة الواحدة إما يجهر أو يخفي، في الصلاة الواحدة إما يقصر أو يتم، يقصر ولا يقصر ولا يتم يتخذ شقا ثالثا في الصلاة الواحدة غير معقول، لأن القراءة إما أن تقع جهرية أو تقع إخفاتية كالحركة والسكون. هذا إذن جوابه، هذا الجواب الذي الآن بيناه، وهو أنه لو كان الأمر بالجهر والإخفاء أمرا مستقلا استقلاليا هذا الكلام كان صحيحا، الجهر والإخفاء لا يمكن تركهما معا مع حفظ الصلاة، الجهر والإخفاء في الصلاة بنحو الوجوب الاستقلالي، لأنه كل قراءة إما تقع جهرية أو تقع إخفائية، مع فرض وقوع القراءة لا ثالث للجهر والإخفاء، لكن الجهر والإخفاء ليس مأمور بهما بالأمر الاستقلالي، أمرهما ضمني، وقد قلنا الآن أن التزاحم والترتب والتقييد والإطلاق ليست في الأوامر الضمنية بل في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر الترتبي هو الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية مثلا، أو الأمر بالصلاة مع التمام مع إضافة الركعتين الثالثة والرابعة، والصلاة مع القراءة الجهرية مع الصلاة مع القراءة الإخفاتية أصلا لا تضاد بينهما، لأنهما ليس لهما ضدان لا ثالث لهما، لا تضاد بينهما، وإنما قيد الأمر بالصلاة الجهرية مثلا لمن لم يأتي بذلك للضيق في المصلحة، كما قلنا أن مصلحة هذا يكون مثلا مقيدا بهذه الحالة يحقق المصلحة بهذا المقدار، فيؤمر به لمن يترك الآخر الإخفات مثلا أو القاصر جهلان مع أخذ الجهل قيدا في المتعلق مثلا أو في الموضوع. إذن فالنكتتان أو الإشكالان اللذان يردان في موارد التزاحم بين الضدين، الإشكال الأول والثاني لا موضوع لهما هنا، إذ هنا التضاد ليس بين الواجبين الاستقلاليين أصلا، التضاد بين الواجبين الضمنيين، والقيد والاشتراط والترتب لا يعقل في الوجوب الضمني، الوجوبات الضمنية ليست مجعولة مستقلا حتى يعقل فيها الترتب والتزاحم، وإنما يكون الترتب والتقييد والإطلاق في الواجبين الاستقلاليين، يعني في الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية والأمر بالصلاة مع القراءة الفاتية أو الأمر بالصلاة مع إضافة الركعتين، والصلاة للقراءة الجهرية أو الصلاة ذات القراءة الإخفاتية لا تضاد أصلا بينهما، ويعقل الأمر بأحدهما مشروطا بترك الآخر. من ترك الصلاة القصرية يكون مأمورا بالإتيان بصلاة مع الركعتين الثالثة، أي محذور في هذا الأمر الترتبي ليس فيه أي محذور حينئذ. إذن فلا يوجد هنا مشكلة ومحذور في أن يكون دليل الأمر بالتمام أمرا مشروطا لنحو الترتب، مقيدا بمن يترك ويعصي الأمر بالقصر. من عصى الإتيان بالواجب الاستقلالي وهو الصلاة مع القصر أو مع الإخفاض يكون مأمورا بأمر آخر، الجاهل طبعا بأمر آخر ترتبي، ترتبي أي مشروط، معنى الترتب يعني الأمر غير المطلق المشروط بعصيان الأمر الآخر، أمر مشروط بأن من ترك القصر يأتي بهذا، ومن ترك الصلاة القصرية يتمكن يأتي بهذا، ويتمكن لا يأتي أصلا. الصلاة القصر والصلاة التمام يمكن رفعهما معا، لا يكون أحدهما ضروريا إذا ترك الآخر. نعم من يصلي في فرض وقوع الصلاة الجهر والإخفات يكون أحدهما ضروريا، أما الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية يمكن إيجادهما معا، فالظن أنه لا يمكن انعدامهما معا، ليس أن أحدهما ضروريا، لا اجتماعهما محال ولا انعدامهما معا محال. هل هم يمكن إيجادهما معا في الخارج هم يمكن إعدامهما معا في الخارج، بأن لا يأتي بشيء منهما. إذن والترتب أي الاشتراط والتقييد بعصيان الآخر بلحاظ هذا الأمر الاستقلالي، لا بلحاظ الأمر الضمنية، لأن الأمر الضمنية لا تتحمل الترتب والإطلاق والتقييد المستقل عن الأوامر الاستقلالية. إذن فلا يكون هنا شيء من هذين المحذورين المربوطين بباب التضاد والتزاحم في الضدين لا يجري. وبكلمة مختصرة هذا الترتب هنا لم ينشأ من التضاد لكي نطبق تلك النكات، لأنه لا تضاد أصلا بين الواجبين الاستقلاليين، بين الصلاة التمام وصلاة القصر وصلاة الجهر وصلاة الإخفاء. نعم بين الجهر والإخفاء يوجد تضاد، لكن الأمر ليس بالجهر والإخفاء الاستقلالي المشروط أو المطلق، وإنما الأمر بالصلاة، أمر الاستقلالي بالصلاة مع هذه الصفة، والصلاة مع هذه الصفة مع الصلاة مع تلك الصفة يمكن إيجادهما معا في الخارج ويمكن إعدامهما معا في الخارج، فيمكن الأمر بهما معا مطلقا كلاهما، وإنما لم يؤمر بهما مطلقا وقيد الأمر بأحدهما لأن الآخر يحقق مصلحة هذا، فلا يؤمر به إلا لمن يترك ذلك. من يأتي بالصلاة القصر يحقق مصلحة الصلاة جامع الصلاة أيضا، فلا يكون مكلفا بالأمر الثاني، وإنما قيد الأمر بالتمام مثلا أو بالجهر لمن ترك وعصى القصر أو الإخفاض، لأنه لو لم يعصي ويأتي به تحقق ذاك الملاك فلا أمر حينئذ، وإلا لو كان ذاك الملاك لم يتحقق إلا مع فعل التمام حتى لمن فعل القصر، كان الشارع يأمر بهما معا من دون أي تنافس وأي محذور وأي تزاحم. فهنا يشبه الترتب، لا أنه نفس نقطة التزاحم، هنا يشبه التزاحم، ترتب لا بملاك التزاحم في الإيجاد والامتثال، الترتب في بحث التزاحم ترتب بملاك التزاحم في الإيجاد، يعني بملاك التضاد وعدم إمكان الإيجاد لهما معا، ويكون للتضاد الاتفاقي أو للتضاد الدائمي. أما هنا الترتب لا من أجل التزاحم، بل من أجل قصور في الملاك الذي اقتضى هذا القصور في الملاك أن يقيد أحد الأمرين، لأن الأمر يتحقق الملاك بتمامه يتحقق لمن يأتي بالقصر، فلو جاء بالقصر لا معنى لن يكلف بأن يأتي بالصلاة أيضا بنحو التمام، فيقيد الإتيان بالصلاة بالتمام أو بالصلاة بالجهر لمن ترك القصر أو ترك الإخفاض، يقيد بمن عصى ولم يأتي بالصلاة بالقصر، حيث أنه يمكن تحقيق أصل الجامع مقدار من المصلحة الموجودة في الجامع فيؤمر بهذا التمام مشروطا مثلا بترك ذلك. فالاشتراط والترتب لم يكن هنا بنقطة التزاحم والتضاد، لكي نطبق تلك النقاط أن هذا لابد أن يكون التزاحم مثلا اتفاقيا لا دائميا، أو لابد أن يكون لهما ثالث، وإذا لم يكن لهما ثالث وقع التعارض، ذاك كله إنما له مجال في موارد الترتب والتقييد لأحد الأمرين الناشئ من التزاحم والتضاد بين المتعلقين بين الواجبين، ولا تزاحم هنا فيما بين الواجبين، وإنما منشأ التقييد هو أن الملاك يقتضي ذلك، وإذ لو جاء بذاك لا تحقق الملاك، فلما لا يؤمر بالتمام حينئذ، فلا محالة يكون الأمر به مقيدا. هذا ما يذكر هنا. ثم هنا إشكال ثالث ذكره، هذا الإشكال يختص بالمقام في أصل هذا التصوير، سواء يعني تصوير هذا الأمر الترتبي بالتمام، سواء كان منشأه التزاحم كما إذا صورنا الترتب في الأوامر الضمنية، هنا جعلنا الأمر الضمني كأنه أمر استقلالي يكون بينهما تزاحم كما قلت، أو جعلنا الترتب بملاك الملاك الذي ذكرناه كما هو الصحيح. هذا الإشكال الثالث إشكال أبرزه المحقق الإصفهاني للمنع من صحة هذا التصوير في نفسه. قال المحقق الإصفهاني بأن هذا الأمر بالتمام للجاهل العاصي للقصر التارك للصلاة القصرية ما هو موضوعه؟ هل يكون موضوع الأمر بالتمام من ترك القصر في تمام الوقت، أو من ترك القصر في أول الوقت، أو من ترك وعصى، أو من جاء بالتمام؟ نتصور شقوق ثلاثة: أن يكون موضوع الأمر بالتمام من ترك القصر الصلاة القصرية وعصاه، عصى الأمر بها في تمام الوقت ولو بنحو الشرط المتأخر مثلا، من تركه في تمام الوقت يجب عليه التمام، هذا شق. الشق الثاني: من تركه في أول الوقت يجب عليه التمام. والشق الثالث: من جاء بالتمام يجب عليه التمام. هذه شروط ثلاثة: أن يكون القيد الذي القيد الذي يكون شرطا في تحقق الأمر بالتمام أحد هذه الشقوق الثلاثة، يتصور المحقق الإصفهاني هذه الشقوق الثلاثة، ثم يقول هذه الشقوق الثلاثة كلها غير معقولة، كل واحد من هذه الشقوق يكون فيها محذور. أما الشق الأول وهو أن يكون موضوع وجوب التمام من ترك القصر في تمام الوقت، بحيث تركه في أول الوقت لا يكفي، لا بد أن يكون تاركا للقصر في تمام الوقت، من يترك القصر في تمام الوقت يكون مكلفا بالتمام. إذا قلنا هكذا هذا معناه لازمه أن المكلف إذا لم يترك القصر في تمام الوقت جاء بالقصر ولو بعدين لا يكون مكلفا بالتمام. إذن فإذا كان الوقت بعد باقيا وجاء بالتمام بالقصر ولو بعد أن جاء بالتمام ينكشف أن ما جاء به من التمام لم يكن صحيحا، لأنه لم يترك القصر إلى آخر الوقت، جاء بالقصر، فشرط الأمر بالتمام لم يكن فعليا فيها. وهذا معناه أن التمام من أن المكلف لو علم بوجوب القصر في الوقت وجاء بالقصر كانت صلاته التمام باطلة التي جاء بها، وأن تكليفه بالقصر وهو خلف الفتوى، خلاف الفتوى. الفتوى أن من يأتي بالقصر بالتمام لا يمكن أن لا يمكنه لا يجزى منه القصر بعد ذلك. من جاء بالتمام لا يكون القصر بعد اتيانه بالتمام لا يكون القصر منه صحيحا ومأمورا به، مع أنه لو كان الشرط في الأمر بالتمام أن يترك القصر إلى الأخير، لو جاء بالقصر بعد التمام ينكشف أنه لم يترك القصر إلى الأخير، فيكون التمام الذي جاء به غير مأمور به، فإذا لم يكن مأمورا به ينكشف بطلانه وصحة قصره لا محالة. المفروض بس بس هذا لا يحل إشكال الفتوى، لأن الفتوى هكذا يقول، يقول لو جاء بالتمام لا يمكنه أن يأتي بالقصر، لا أنه عمدا لو تركه يصح تمامه، يكون تمامه صحيحا سواء جاء بالقصر بعده أو لم يأتي بالقصر. فهذه الفتوى لم تحل، لم تفسر تفسيرا فنيا. إذن الإشكال لم ينحل، إشكال الفتوى إذا كان موضوع الأمر بالتمام التارك للقصر إلى آخر الوقت، من يترك القصر نحو الشرط المتأخر إلى آخر الوقت يجب عليه التمام، فالمكلف هنا يمكنه أن يأتي بالقصر بعد التمام، ولو جاء به يكون قصره هو الصحيح وتمامه هو الباطل، إذ ينكشف أنه لا أمر له، شرط الأمر أن لا يأتي بالقصر الأخير وقد جاء بالقصر، فلا أمر له بالتمام، ثم أوقعه من التمام يكون باطل. إذن فالشق الأول خلاف الفتوى، وينتج نتيجة خلاف ما نريد أن نفسره من الفتوى ونصححه. الشق الثاني أن يكون الشرط في الأمر بالتمام ترك القصر الآن الأول فقط، لا ترك القصر إلى آخر الوقت. هذا لو ترك القصر في الآن الأول يكفي بعد في فعلية الأمر بالتمام، حتى لو صلى فيما بعد القصر، بعد التمام صلى القصر، الأمر بالتمام فعلي، فالإشكال السابق لا يرد. لكن فيه محذور آخر، وهو أنه لو ترك القصر في أول الوقت تحقق موضوع الأمر بالتمام، والأمر بالقصر أيضا بعد مجاله باقي قبل أن يصلي التمام، مجاله باقي، فيكون مأمورا بكلا الأمرين، الأمر بالتمام والأمر بالقصر، يكون كلا الأمرين عليه فعليا، بحيث لو جاء بالقصر أيضا يجب عليه أن يأتي بالتمام، لأن موضوع الأمر بالتمام تحقق حتى لو جاء بالقصر بعد الآن الأول، في الآن الثاني أو الثالث جاء بالقصر قبل التمام، موضوع وجوب الأمر بالتمام ترك القصر في آن واحد هو الآن الأول وقد تركه، إذن فالأمر بالتمام يصبح فعليا عليه حتى لو جاء بالقصر، فيكون مكلف بكلا التكليفين. وهذا أيضا خلاف الفتوى وخلاف ثابت فقهية، أن المكلف لو جاء بالقصر ولو في الآن الثاني في الآن الثالث إلى آخر الوقت في أي وقت جاء بالقصر لا يكون مكلفا بالتمام، بينما هذا القول هذا الفرض هذا التصوير يؤدي إلى أن يكون الأمر بالتمام أمر بالتمام مطلقا وفعليا بمجرد أن يترك القصر في الآن الأول فقط، سواء يأتي بالقصر بعد ذلك أو لا يأتي بالقصر، حتى لو يأتي بالقصر بعد ذلك أيضا يكون الأمر بالتمام باقيا لأن موضوعه تحقق. وهذا خلف من يأتي بالقصر ولو في الآخر لا قبل أن يأتي بالتمام لا يكون مكلفا بالتمام حينئذ. إذن هذا الاحتمال لا يكون تاما في هذا المحذور. الاحتمال الثالث وهو أن يكون التكليف بالتمام الأمر بالتمام مشروطا بأن يأتي بالتمام، من جاء بالتمام حينئذ يكون مكلفا بالامر بالتمام. اما من لم يأتي بالتمام مثلا لا يكون مكلف، من جاء بالتمام يكون مكلف. فما دام لم يأتي بالتمام تكليفه القاصر، ولو جاء بالتمام حينئذ يسقط تكليف القاصر ويكون الامر بالتمام موجودا. هذا الشق يقول هذا الشق فيه محذور اخر، وهو إناطة الامر بشيئين لتحقيق ذلك الشيء، وهذا من تحصيل الحاصل الذي قرأته في بحث تعلم الواجب المشروط او مكان اخر استحالته. لا يعقل ان يكون الامر بشيء مشروطا بتحقيق ذلك الشيء، لانه لو لم يحقق هو لا امر لكي يحرم، لو تحقق هو تحقق، اي فائدة في هذا الامر؟ الامر انما يراد منه ان يحرك نحو تحقيق المأمور به. فاذا كان الامر مشروطا بنحو شرط الوجوب بان يتحقق المأمور به، اذا تحقق المأمور به كان هناك امر به، مثل هذا الامر يكون لغوا، اذ لا يمكن ان يكون تحريكا ودفعا، لان قبل تحقيق المأمور به لا امر، شرط الوجوب غير موجود فلا امر، بعد تحقيقه تحقق لان اصبح حاصلا حينئذ، لما لا يحرك نحو شيء اخر لا محالة. إذن فالشقوق الثلاثة كلها تكون ممتنعة. هذا إشكال مربوط بالمسألة غير مربوط ببحث التزاحم. الترتب التزاحمي مربوط بالترتب المصور في هذه المسألة. وهذا الإشكال هو المعنى شرط في علم الله، يعني شرط لا معنى. الخطاب الأمر مطلق جعله الشارع مطلقا أو مقيدا، إذا جعله مطلقا يرد المحذور المتقدم، حينئذ لا معنى لها، قضية ممتنعة. كل قضية حينئذ ترجع إلى قضية شرطية. قرأت في بحث الواجب. إذن فهنا لا يعقل تصوير لأمر ترتبي أي مشروط بنحو يكون هذا الشرط معقولا، ولا يوقعنا في محذور. تمام الشقوق الثلاثة للشرطية وللترتب لأخذ قيد في الأمر بالتمام، تمامها كل واحد منها من الشقوق الثلاثة ينتهي إلى محذور لا يمكن الالتزام به، إذن فلا يعقل. هذا الإشكال أيضا له جواب. جوابه هو أننا هنا نأخذ القيد بنحو رابع لا يرد عليه كل هذه الإشكالات الثلاثة، وهو أننا نقول أن الأمر بالتمام مشروط بتفويت الملاك القاصر، كل من فوت ملاك القاصر يكون مكلفا بالتمام، كل من فوت ملاك القاصر يكون مكلفا بالتمام، ويكون الشرط شرط التفويت شرطا للوجوب لإيجاب التمام بنحو الشرط المتأخر. وتفويت القاصر متى يتحقق؟ يتحقق تفويت القاصر بأحد شكلين، إما بفعل التمام المعجز، قلنا فيما سبق أنه يشترط في تحقيق ملاك القاصر أن لا يسبقه التمام من الجاهل لا من العالم، يعني القصر مقيد بأن لا يكون قصرا مسبوقا بتمام جهلي، فمن يأتي بالتمام الجهلي يعجز نفسه عن هذا القيد فيفوت ملاك القصر على نفسه، إذ يعجز نفسه لا يمكن حينئذ بعد ذلك أن يحقق القصر المقيد بعدم سبق التمام الجهلي، لأنه قد سبق التمام الجهلي. إما بهذا يتحقق هذا التفويت، أو بخروج الوقت يتحقق، من يخرج منه عليه الوقت ولا يصلي أيضا كان يكون قد فوت ملاك القاصر، كل من فوت ملاك القاصر هو مكلف واقعا، ولو من أول الأمر مكلف، هذا معنى الشرط المتأخر. من يكون من سوف يفوت ملاك القاصر من أول الأمر، سواء يفوته بعدم الصلاة أصلا إلى أن يخرج الوقت، أو يفوته بتعجيز نفسه عن قيده، كل من يفوت ملاك القاصر ويعجز نفسه عن تحقيق ملاك القاصر مكلف من أول الأمر بالتمام، وبهذا لا نقع في شيء من هذه المحاذير. لو حقق القاص قبل التمام لا يكون مكلفا بالتمام. ليش عليه أمره بالتمام؟ لا يكلف أن يأتي بالتمام بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه الشرط وهو تفويت القاص، ملاك القاص، حقق ملاك. من ترك القصر في تمام الوقت في أي نقطة في أي زمان من أزمنة الوقت، إذا صلى القصر لم يفوت، إذا لم ينكشف أنه لم يكن له أمر ولا يكون له أمر بذلك. إذا فلا نقع في ذلك المحذور الذي بينه، وهو محذور أنه لو جاء بالقصر يأتي بالتمام بعد، يجب عليه أن يأتي بالتمام بعد الشق الثاني من الشقوق الثلاثة. كما أنه لا يكون هناك فيه، لا يقع ذاك المحذور الذي ذكره في الشق الأول، وهو أنه لو جاء بالتمام ثم بعده جاء بالقصر في الوقت ارتفع صحة التمام. لا يرتفع صحة التمام، لأنه لو جاء بالقصر وجاء بالتمام ثم أراد أن يأتي بعده بالقصر، هذا القصر لا يحقق ملاك القصر، لأن ملاك القصر في الحصة الخاصة من القصر، وهو القصر غير المسبوق بصلاة تمام جهرية مع الجهل بوجوب القصر، وهنا أصبح مسبوقا، وهذا السبق نشأ من تعجيزه نفسه، من تركه للفحص والتعلم، فأوقع نفسه باختياره في هذا، فيكون مفوتا بحسب الحقيقة. يعني هذا التعجيز، يعني هذا التفويت، ليس تفويتا رافعا للأمر بالقصر، بل مسقطا للأمر بالقصر من باب التفويت والتعجيز أي العصيان، فيكون هذا بابه باب السقوط العصياني لا السقوط من باب رفع الموضوع وتحقق الموضوع، لأن عدم سبق التمام الجهلي قيد في الواجب لا قيد في وجوب القصر، فالقصر كان وجوبه فعليا عليه، هو عجز نفسه عن إمكان تحصيله. نظير إنسان يستطيع من الصلاة مع الطهور فيريق الماء طهور المائي فيعجز نفسه، هنا يسقط الأمر بالصلاة مع الطهور المائي، لكن سقوطا عصيانيا لا سقوطا من باب ارتفاع الموضوع. الترك التعلم أيضا عصيان كالعالم، لا فرق بين الجاهل المقصر التارك للتعلم والعالم، إنها أحد العصيان. إذن فيكون بحسب الحقيقة الإشكال الذي يرد على الشق الأول أيضا غير وارد هنا، الإشكال على الشق الثالث أيضا غير وارد هنا، وهو أن هذا معناه أن الأمر بالتمام مشروط بتحقيق التمام. لا، ليس الأمر بالتمام مشروط بتحقيق، الأمر بالتمام مشروط بتفويت ذاك الملاك الآخر، ومن يفوت الملاك الآخر يعقل أن يؤمر بتحقيق هذا الملاك، وهذا الأمر يكون محركا، لأنه يكون دافعا نحو تحقيق هذا الملاك، إذ لعله يترك كلا الملاكين لولا هذا الأمر، لولا هذا الأمر الثاني المشروط الترتبي لترك كلا الملاكين، فيكون الأمر بالتمام المشروط بترك بعصيان القاصر أو ترك القاصر، يكون هذا الأمر محركا، لأن شرطه أن لا يأتي وأن يفوت ملاك القاصر، ومن يفوت ملاك القاصر يمكن أن يفوت ملاك التمام أيضا، فيؤمر به لكي لا يفوت هذا الملاك، فيكون هذا الأمر أمرا نظير الأمر بالضد، لمن يعصي ضد المهم لمن يعصي الأهم، لولا الأمر بهذا الضد لتركهما معا، فيفوت كلتا المصلحتين. ألو يثبت الوجوب من الأول، كما في باب الضدين أيضا هناك قراءة من بحث الترتب، بعضهم أخذ عصيان الأهم شرطا متأخرا في الأمر بالمهم، هناك أيضا الشرط المتأخر صوروه لدفع إشكال على إشكال الزمان، هناك أيضا دفع في بحث التزاحم أن عصيان الأهم، لأن زمان الأهم والمهم زمان واحد، عصيان الأهم في الزمن في هذا الزمن يكون شرطا متأخرا للأمر بالمهم من أول الأمر بنحو الشرط المتأخر، ولا أيضا يكون هذا الترك والتفويت والعصيان بأمر القصر مأخوذا بنحو الشرط المتأخر بهذا النحو. إذن فلا يكون هنا محذور في هذا التصوير الرابع. إذن فيكون الأمر بالتمام مشروطا بالتفويت وعصيان الأمر بالقصر، عصيانه بنحو الشرط المتأخر الذي يتحقق هذا العصيان بأحد نحوين، إما بخروج الوقت يتحقق العصيان فينكشف أنه، وعدم الصلاة أصلا فينكشف أنه من الأول كان مأمورا بالتمام أيضا كما هو مأمور بالقصر. مأمور بالتمام ولا ألزم منه محذورون، لأن التمام لو جاء به كان صحيحا وكان محققا للبلاء، ولو جاء بالقصر لما كان الأمر بالتمام موجودا إذ لم يفوت. فيتحقق هذا العصيان بنحو الشرط المتأخر إما بخروج الوقت وعدم الصلاة أو بالإتيان بالتمام في أثناء الوقت. أي منهما يتحقق يتحقق التفويت، فينكشف وجود الأمر بالتمام من أول الأمر لا محالة، لأن هذا شرط متأخر. بخروج الوقت وعدم الصلاة واضح تحقق العصيان، بالإتيان بالتمام أيضا العصيان يتحقق، لأن الأمر بالقصر مقيد بأن يكون قصرا بنحو قيد الواجب غير مسبوق بالتمام الجهلي، فمن يحقق التمام الجهلي يكون قد فوت وعجز على نفسه لا محالة. القصر الذي لا يكون مسبوقا بتمام جهلي فيكون بحسب الحقيقة مفوتا ومعجزا، فيكون الاتيان بالاتيان بالتمام هو المحقق للتعجيز لأحد شقي التعجيز، كما أن خروج الوقت يكون معجزا الاتيان بالتمام أيضا يكون معجزا مفوتا، كما أن عدم الصلاة إلى أن يخرج الوقت مفوت الاتيان بالتمام الجهلي قبل القصر أيضا مفوت، فيكون مسقطا للوجوب لوجوب القصر إسقاطا عصيانيا.
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أنه هل يثبت وجوب الفحص فيما إذا احتمل المكلف أنه لا يبتلي بموضوع هذا التكليف المحتمل المجهول عنده فيترك الفحص من أجل احتمال أنه سوف لا يبتلي به، كما إذا مثلا لم يكن يعرف كيفية صلاة الزلزلة ويحتمل أنه سوف لا يبتلي بصلاة الآيات، سوف لا يبتلي بآية من الآيات من زلزلة أو كسوف أو خسوف، فيترك تعلم صلاة الآيات أو حكم هذه الصلاة. هنا مع احتمال عدم الابتلاء هل يمكنه أن يترك الفحص استنادا إلى استصحاب عدم الابتلاء مثلا بنحو الاستصحاب الاستقبالي أو لا يمكن؟ المشهور أنه لا يمكن ويجب عليه الفحص، ولو ترك الفحص وابتلى بعد ذلك وتأدى تركه للتعلم إلى العصيان إلى المخالفة كان عاصيا مستحقا للعقوبة، مع أنه قد يقال أن هذا الاستصحاب بناء على ما سيأتي من جريان الاستصحاب لحاضر الاستقبال أيضا إذا كان هناك يقين بالحالة السابقة وشك في الحالة اللاحقة ولو الاستقبالية وكان يترتب عليه أثر بالفعل جرى الاستصحاب، فهنا أيضا يقال بجريان هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الابتلاء بالآية مثلا فينفى موضوع وجوب صلاة الآيات في المستقبل فيترك الفحص عن حكمها وعن ترتيبها وكيفيتها. هذا الاستصحاب أجيب عليه في كلمات جملة من الأعلام ومجموعة من العلماء والمحققين بأن هذا الاستصحاب إنما يكون له موضوع فيما إذا كان وجوب الفحص المستفاد من الروايات موضوعها الابتلاء الواقعي، إذا كان يجب التعلم كلما ابتليته هكذا كان، بحيث كان وجوب التعلم موضوعه الابتلاء بالتكليف
حينئذ بنفي الابتلاء ينفى موضوع وجوب التعلم، فيقال بجريان الاستصحاب حينئذ. لكن وجوب التعلم المستفاد من الروايات أخبار التعلم ليس موضوعه واقع الابتلاء، موضوعه احتمال الابتلاء. مفاد هذه الروايات وجوب التعلم عن الأحكام كلما كان يحتمل تلك الأحكام، وبالتالي يحتمل ابتلاءه بها. إذن فنفس الاحتمال والشك موضوع، لا الابتلاء الواقعي. الشك واحتمال الابتلاء موضوع، لا الابتلاء الواقعي، واحتمال الابتلاء موجود وجدانا، فوجوب التعلم موضوعه موجود. نعم، هنا ذكر أيضا بعض الأعلام بأنه لو كان الموضوع احتمال الابتلاء أيضا جرى هذا الاستصحاب. المرزا قال لا يجري الاستصحاب لأنه لا يترتب على الابتلاء الذي هو عدم الابتلاء الذي هو المستصحاب، لا يترتب أثر عليه لكي يجري الاستصحاب، ليس موضوعا للأثر. موضوع الأثر نفسه احتمال الابتلاء والقطع بعدم الابتلاء، وليس موضوع الأثر واقع الابتلاء وعدم الابتلاء الذي هو المستصحب. ونوقش فيه من قبل بعض الأعلام بأنه هذا لا يصح على مبانيه، فإن مبنى المحقق النائني أنه يكفي في جريان الاستصحاب أن يترتب على جريانه أثر عملي، ولا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي، يكفي أن يترتب على الاستصحاب أثر عملي ولو بلحاظ القطع الموضوعي، بناء على مسلكه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فهنا بجريان استصحاب عدم الابتلاء سوف يصبح المكلف عالما بعدم الابتلاء، فيرتفع احتمال الابتلاء تعبدا، ويصبح عالما بعدم الابتلاء والعلم بعدم الابتلاء رافع لا محالة لموضوع وجوب التعلم، لأن وجوب التعلم قد أخذ في غايته عدم العلم بالابتلاء، احتمال الابتلاء. فمع العلم ولو التعبدي بعدم الابتلاء لا يحتمل الابتلاء، فبقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يرتفع تعبدا موضوع وجوب التعلم، بناء على الجمع بين هذين المسلكين: أولا قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ثانيا كفاءة اكتفاء في جريان الاستصحاب بترتب أثر عملي في جريانه ولو لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي. حينما نضم هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرى فالنتيجة جريان الاستصحاب حتى على المسلك الثاني، لأننا باستصحاب عدم الابتلاء نرفع احتمال الابتلاء تعبدا، ونحقق العلم بعدم الابتلاء الذي هو موضوع لعدم وجوب الفحص والتعلم. إذن فيكون بهذا الاستصحاب جاريا، وحيث أن المرزا يقول بكلا المسلكين إذن فلا بد أن يقبل جريان هذا الاستصحاب. ومن هنا ذكر هذا العلام أن الاستصحاب في نفسه جار، سواء جعلنا موضوع وجوب التعلم المستفاد من الروايات الدالة على الآمرة بالتعلم موضوعها جعلنا موضوعها عدم الابتلاء الواقعي أو احتمال الابتلاء، الابتلاء الواقعي أو احتمال الابتلاء، على كلا التقديرين الاستصحاب يجري بناء على مسالك المرزا. لو كان الموضوع الابتلاء الواقعي واضح يجري الاستصحاب لنفي هذا الموضوع وبالتالي نفي حكمه وهو وجوب التعلم، ولو كان الموضوع احتمال الابتلاء فيجري استصحاب عدم الابتلاء لإثبات العلم التعبدي بعدم الابتلاء، وبالتالي ارتفاع الاحتمال الذي هو موضوع الاجتماع الموضوع لوجوب التعلم يرتفع تعبدا ونصبح عالمين بعدم الابتلاء تعبدا، فيترتب حكم هذا العلم أو حكم ارتفاع الشك والاحتمال الذي هو نفس وجوب التعلم. هذا ما ذكره هذا العلم. ثم قال ولهذا منها لا يمكن إبطال هذه الشبهة بالمنع عن جريان الاستصحاب. ومن هنا سلك مسلكا آخر في إبطال هذه الشبهة، قال أن الاستصحاب المذكور في نفسه جار، لكن حيث أن جريان هذا الاستصحاب يؤدي إلى إلغاء أخبار التعلم، لأن أخبار التعلم مثلا لا يمكن تخصيصها بخصوص مورد العلم بالابتلاء، خصوص مورد العلم بالابتلاء، فتكون أخبار التعلم ولو لندرتها مثلا تكون أخبار التعلم وجوب التعلم كالأخص من أدلة الاستصحاب، من دليل الاستصحاب، فيقيد دليل الاستصحاب له، تقيد دليل الاستصحاب، إذ يلزم من جريان الاستصحاب إلغاء هذه الأخبار. والصحيح أن هذه الكلمات الثلاثة كلها محل إشكال على ما سوف يأتي. أما وتحقيق الحال في هذه المسألة هو أن يقال أنه تارة يكون التكليف فعليا على كل حال، وإنما الشك ليس في الابتلاء بالتكليف لأن موضوعه فعلي، الشك في الابتلاء بما يرجع إلى متعلق التكليف، كما فيما إذا كان قد دخل الوقت فتنجزت اشتغلت الذمة بالفريضة، لكن المكلف يحتمل أنه داخل الوقت سوف يسافر ولا يعرف مثلا حكم صلاة المسافر وكيفية صلاة المسافر. هنا التكليف بالفريضة عليكم السلام فعلي، وكونه يسافر لا يكون محققا للتكليف بالفريضة، سواء سافر أو لم يسافر عليكم السلام التكليف بالصلاة في الوقت فعلي. المسافر إذا سافر، المكلف إذا سافر يكون حينئذ متعلق التكليف بالنسبة إليه عبارة عن الصلاة القاصر للتمام، فكل مكلف بمجرد دخول الوقت ووجود شرائط التكليف العامة من البلوغ والعقل والقدرة ونحو ذلك يكلف بالجامع بين التمام في الحضر أو القصر في السفر، فالسفر والحضر قيدان في متعلق التكليف وليس قيدان وليس شرطا للتكليف، التكليف فعلي بأصل الفريضة. ما هو الفريضة يختلف في حالة السفر عن حالة الحضر. إذا كان الأمر هكذا فهنا لا يكون مجال لاستصحاب عدم الابتلاء بالسفر مثلا، لأن هذا لا ينفي على كل حال فعلية التكليف بهذا الجامع، ويعلم علما يقينيا بأنه قد تعلق وتنجز واشتغلت ذمته بالتكليف بالفريضة الجامع بين التمام والقاصر، وأنه لا بد أن يفرغ عن هذا التكليف بالأداء والامتثال بتحصيل العلم بكيفية كل منهما، فيفرغ ذمته. واستصحاب عدم الابتلاء بالسفر لا يحقق له العلم الفراغ، العلم بالفراغ لا التعبدي ولا الوجداني كما هو واضح. إذن في مثل هذه الحالة لا موضوع لهذا الاستصحاب، لأن اشتغال الذمة بالتكليف يقيني ولا بد من الفراغ اليقيني عنه، لا يكون من موارد ترتب احتياط على الابتلاء وعدم الابتلاء أو احتمال الابتلاء، هنا واضح. وأما في المورد الذي يكون موضوع التكليف مشكوكا كما إذا فرض من قبيل مثال صلاة الآيات، هذا جاهل بصلاة الآيات، الآن لا توجد آية بس يحتمل أنه في المستقبل سوف تحصل آية من الآيات فيبتلي بوجوب صلاة الآيات ولا يعلم كيفية صلاة الآيات، هنا قد يقال حينئذ بهذا الاستصحاب استصحاب عدم الابتلاء بالآية أو عدم تحقق الآية، وبالتالي نفي وجوب التعلم بنفي موضوع ذلك الحكم الذي يراد الابتلاء به ويراد تعلمه لكي يمتثل عند الابتلاء به. هنا ذكر كما قلنا المشهور أنه لو كان الموضوع لوجوب التعلم الابتلاء الواقعي جرى هذا الاستصحاب ونفى وجوب التعلم، لكن لو كان الموضوع احتمال الابتلاء لوجوب التعلم فالمرزا قال لا يجري الاستصحاب، بعض الأعلام قالوا يجري الاستصحاب هنا على مباني المرزا، لكن أخبار التعلم أخص. فهنا كلمات ثلاث لا بد من ملاحظتها. كلمة الأولى أنه لو كان الموضوع لوجوب التعلم المستفاد من الروايات واقع الابتلاء جرى الاستصحاب ونفى وجوب الابتلاء، في نفسه جرى الاستصحاب. الكلمة الثانية أنه لو كان الموضوع احتمال التعلم لا احتمال الابتلاء لا واقع الابتلاء، هنا المرزا قال لا يجري الاستصحاب وبعض الأعلام قال يجري الاستصحاب على مباني المرزا من كفاية ترتب ثمرة وعمل وأثر عملي على الاستصحاب وقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة أنه لو جرى الاستصحاب سواء في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، سواء كان الموضوع واقع الابتلاء أو كان الموضوع احتمال الابتلاء وقلنا بجريان الاستصحاب كما قال، مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب لأن أخبار التعلم تكون أخص، إذ يلزم لغوية هذه الأخبار وعدم بقاء مورد لها. هذه الكلمات الثلاثة كلها محل تأمل وإشكال. أما الكلمة الثالثة نبدأ من الثالثة أن أخبار التعلم تكون تلغو أخبار تلغى إذا عملنا بالاستصحاب في موارد احتمال الابتلاء، فهذا الكلام بهذه الصياغة قابل للمناقشة، لأن أخبار التعلم يبقى لها موارد معتد بها وكثيرة، منها موارد العلم الابتلاء، منها موارد العلم الإجمالي بالابتلاء، إذ المكلف قد يعلم إجمالا بأن مجموعة من هذه المسائل التي ترك تعلمها بعضها سوف يبتلي بموضوعها، وهذا العلم الإجمالي يؤدي إلى عدم جريان الاستصحاب حينئذ، إذ يعلم بوجوب التعلم لبعضها وجريان الاستصحاب فيها جميعا مخالفة قطعية، فلا تجري لا يجري الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بالابتلاء في مجموعة الشبهات وهي كثيرة، كثيرا ما يحصل هذا العلم الإجمالي على الأقل، إن لم يحصل العلم التفصيلي في موردين فيحصل العلم الإجمالي في كثير من موارد في كثير من المكلفين، ومنها موارد الشك في الامتثال مع إحراز فعلية التكليف الذي بيناه في مثال السفر، ففي مثل هذه الموارد لا يجري الاستصحاب إما للعلم التفصيلي أو للعلم الإجمالي أو لأن الشك في الامتثال وليس الشك في أصل التكليف، التكليف معلوم. إذن مجموع هذه الموارد حينما نلحظها مجموعة لا بأس بها، لا يؤدي إلى إلغاء أخبار التعلم. التكليف فعلي بالصلاة بالفريضة، يعني لو لم يتعلم سوف يشك في الامتثال إذا سافر، إذا تحقق الابتلاء بالسفر سوف لا يعلم أحكام الصلاة، صلاة المسلمين، فقد يأتي قد يترك العمل أو قد يأتي بعمل فيه احتمال الموافقة واحتمال المخالفة فيكون شك في الامتثال. إذن ففي مجموع هذه الموارد ليست بقليلة ونادرة لكي يقال جريان الاستصحاب في مورد الشك في التكليف في الابتلاء بالتكليف في المستقبل مع عدم علم تفصيلي وعدم علم إجمالي، هناك حينما نقول بجريان الاستصحاب يؤدي إلى إلغاء أخبار التعلم، نعم هناك نكتة أخرى لعلها صحيحة ولعلها مقصود هذا العلم، وهو أن أخبار التعلم ظاهرها أنه احتمال الابتلاء أيضا أن احتمال الابتلاء منجز، وأن استصحاب عدم الابتلاء لا يجري، لا يبعد دعوى ظهور هذه الأخبار، كما أن ظاهرها أن احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف قبل الفحص منجز، أن هذا الاحتمال احتمال عدم الابتلاء أيضا ليس مؤمنا، وبالتالي كأن هذه الأخبار بنفسها تدل على عدم جريان كل الأصول المرخصة، سواء استصحاب عدم الابتلاء أو إصابة البراءة عن التكليف، لا فرق بحسب لسان هذه الأخبار في أنها تريد أن تلغي جريان الأصول المرخصة قبل الفحص، سواء الأصل الذي يجري عن الحكم الواقعي ابتداء كالبراءة والاستصحاب لعدم الحكم، هو الأصل الذي ينفي لنا الابتلاء فبالتالي ينفي وجوب التعلم، لأن مفاد هذه الأخبار مفاد تنجيز ذاك الحكم الواقعي في قبال الأصول العملية الترخيصية، وهذا الاستصحاب حاله حال استصحاب عدم التكليف أو حال إصابة البراءة عن التكليف قبل الفحص، والمفروض أنه قبل الفحص، فيقال أن لسان هذه الأخبار كما هي حاكمة، هذه الأخبار حاكمة على الأصول المرخصة الجارية عن الواقع، حاكمة على الأصول المرخصة الموضوعية أيضا، والتي منها استصحاب عدم الابتلاء، أو سواء كان الموضوع عدم الابتلاء ابتلاء أو كان الموضوع احتمال الابتلاء، فمثل هذا الاستصحاب المرخص أيضا ينفي حجيته أخبار البراء أخبار التعلم، وتريد أن هذه الأخبار أن تلغي كل الأصول الترخيصية الشرعية المؤمنة قبل الفحص، هذا استظهار حينئذ لا يبعد هذا الاستظهار صحة هذا الاستظهار في أخبار التعلم، ولعل هذا روح مقصوده، وإن كان تعبيره بإلغاء أخبار الاستظهار أخبار التعلم هذا التعبير غير فني. يقال بأن هذه الأخبار مفادها إلغاء تمام الأصول الحكمية والموضوعية المرخصة قبل الفحص، حتى ومنها استصحاب عدم الابتلاء. هذا التعليق على الكلمة الثالثة. وأما الكلمة الثانية، الكلمة الثانية الحق فيه مع المرزا لا مع هذا العلام. المرزا قال أن الاستصحاب لا يجري إذا كان موضوعه موضوع وجوب التعلم احتمال الابتلاء لا واقع الابتلاء، استصحاب عدم الابتلاء لا يجري حتى لو قبلنا الاستصحاب الاستقبالي، لا يجري هذا الاستصحاب لأنه لا أثر يترتب على المستصحب وهو عدم الابتلاء، وإنما الأثر يترتب على احتمال الابتلاء. قال هذا العلم أنه بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وبناء على كفاية ترتب أثر على الاستصحاب في جريانه، وعدم اشتراط أن يكون المستصحب موضوعا لحكم حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يجري لابد أن تقول بجريان هذا الاستصحاب. هنا هذا الكلام غير تام، يعني هنا وقع خلط في هذا الإشكال على المرزا بين مسألتين. يوجد بحث في الاستصحاب أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو لا يشترط ذلك؟ لو لم يكن الاستصحاب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، بل كان يترتب عليه أثر عقلي أو وظيفة عملية من قبيل استصحاب عدم الامتثال، الامتثال ليس عدمه موضوعا لحكم شرعي لكن يجري استصحاب عدم الامتثال، استصحاب عدم الامتثال يثبت وجوب الإطاعة عقلا، لأن من لم يمتثل يجب عليه أن يمتثل لا محالة. هناك هذا بحث، هناك يقال أنه لا يشترط في جريان الاستصحاب، ليس الشرط أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، كلما ترتب على المستصحب أثر عملي، كلما ترتب على المستصحب أثر عملي ووظيفة عملية عقلية الاستصحاب يكون جاريا. هذا بحث، هذا البحث الصحيح فيه هو هذا القول الثاني، ويقبله المرزا أيضا، لا يشترط أن يكون الاستصحاب حكم في حكم شرعي أو في موضوع لحكم شرعي، يكفي ترتب الأثر العملي على الاستصحاب. هذا صحيح، أثر عملي كلما ترتب على الاستصحاب محركية ومنجزية وأثر عملي جرى هذا الاستصحاب، لأن ظاهر الدليل للاستصحاب لا يقتضي أكثر من وجود نقض عملي، وعدم نقض عملي سواء كان بلحاظ حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو شيء آخر يكون موضوعا لحكم عقلي لتنجيز ومنجزية ومعذرية عقلية، إلا أن هذا الكلام لا يكفي. هذا مطلب، ويوجد مطلب آخر وهو أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، من يقول بقيامه كالمرزا، وهذا بحث آخر، هل يشترط في قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي أن يكون للمستصحاب أن يكون الاستصحاب قائما في المرتبة السابقة مقام القطع الطريقي ثم يقوم مقام القطع الموضوعي؟ يعني أن يكون للمؤدى وللمستصحاب أثر، الاستصحاب جاري بلحاظ المؤدى ويترتب عليه أثر بلحاظ المؤدى ولو أثر عقلي بلحاظ المؤدى، لكي يقوم يصبح هذا الاستصحاب جاريا، فنصبح فبجريان الاستصحاب نقبل بلحاظ الأثر المستصحاب والأثر الواقعي نصبح قاطعين بالقطع التعبدي وعالمين بالعلم التعبدي بذلك المؤدى، فلو كان أثر للقطع الموضوعي أيضا يترتب على هذا الاستصحاب. أنه في موارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هل توجد طولية؟ يعني لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلا في مورد يكون للمستصحاب أثر ولو عقلي، يعني يكون الاستصحاب لحاظ المستصحاب جاريا حتى لولا الأثر الموضوعي على القاطع بلحاظ مؤدى يكون جاريا للاستصحاب لترتب وظيفة عملية وموقف عملي على المستصحاب حتى يقوم مقام القطع الموضوعي، أو لا يشترط ذلك، لو لم يكن على المستصحب والمؤدى أي أثر عملي لا شرعي ولا موضوع لأثر شرعي ولا أثر عقلي، فقط كان الأثر الشرعي مترتبا على القطع الموضوعي بذلك المؤدى، هنا أيضا يجري الاستصحاب، يجري بلحاظ القطع الموضوعي. هذا بحث آخر، أن جريان أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هل يكون في طول جريان الاستصحاب لحاظ المؤدى أو لا يكون في طول جريان الاستصحاب لحاظ المؤدى؟ وهذا البحث غير البحث الأول، وقع خلط بين البحثين في كلمات هذا العلم، من يقول في البحث الأول أنه يكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر العقلي أو الوظيفة العملية والأثر العملي ولو لم يكن المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا، يمكنه أن يختار في هذا البحث الثاني أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي طولي، يعني لا يقوم مقام القطع الموضوعي إلا في طول جريان الاستصحاب بلحاظ المؤدى بلحاظ أثر عملي ولو عقلي لا شرعي بلحاظ المؤدى، بحيث لو لم يكن أثر في المؤدى لا يقوم مقام القطع الموضوعي. والمرزا هكذا يقول هناك في ذاك البحث، في البحث الأول يختار كفاية وجود أثر عملي للمؤدى في جريان الاستصحاب، في البحث الثاني الصحيح هو هذا أنه من يقول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إنما ينبغي أن يقول به في مورد يكون الاستصحاب بلحاظ المؤدى جاريا لترتب أثر عملي بلحاظ مؤدى، حينئذ إذا كان العلم بذاك المؤدى له موضوعا لأثر آخر شرعي يقوم الاستصحاب مقام ذلك القطع الموضوعي في ترتيب ذلك الأثر الموضوعي. وهنا بناء على أن الابتلاء وعدم الابتلاء الواقعي ليس له أثر، تمام الأثر بوجوب الاحتياط على احتمال الابتلاء وعدم الاحتمال يعني القاطع بعدم الابتلاء، حينئذ بلحاظ المؤدى سوف لا يكون الاستصحاب جاريا إذ لا أثر عملي، لأنه لا حكم شرعي فقط لا أثر عملي بلحاظ المؤدى لكي يجري، فالاستصحاب هنا لا يمكن أن يقوم مقام القطع الطريقي في المرتبة السابقة فلا يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن قيامه مقام القطع الموضوعي في طول قيامه في نفس ذلك المورد مقام القطع الطريقي،
قيامه مقام القطع الموضوعي طولي دائما، لو لم يقم مقام القطع الطريقي لا يقوم مقام القطع الموضوعي، يعني لو لم يكن بلحاظ المؤداء الاستصحاب جاريا لا يكون الأثر المترتب على القطع بذاك المؤداء الأثر الموضوعي مترتبا على ذلك الاستصحاب. إذن فالحق مع المرزا من أن الاستصحاب هنا لا يجري على التقدير الثاني، لا لأن الاستصحاب نشترط في أن يجري في موضوع حكم شرعي أو في حكم شرعي لكي يقال هذا خلاف مبنى المرزا، هذا مبنى الأخوند، إذ يقال أن هذا غير مربوط بذاك المبنى. أفرضوا لا نحتاج في الاستصحاب أن يكون في حكم شرعي أو في موضوع حكم، يكفي الأثر العملي، لكن لابد أن يكون الأثر العملي طريقيا، يعني الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي في ترتيب ذاك الأثر العملي، ثم إذا كان العلم بذاك موضوعا لحكم لأثر موضوعي القطع مأخوذا في موضوعه يقوم حينئذ هذا الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. أما في المقام لا يوجد للمؤدى أي أثر، فقط الأثر ينحصر في الأثر الموضوعي لا أثر طريقي لهذا الاستصحاب، وحيث أن قيام مقام القطع الموضوعي في طول ذا إذن لا يقوم مقام القطع الموضوعي هنا، حتى لمن يقول بقيام الإمارات مقام القطع الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هذا أولا لو كان لعدم الابتلاء أثر، ولو أثر آخر فرض وجوب الصدقة، لو كان الاستصحاب يجري لنفي عدم الابتلاء كنا حينئذ قاطعين بالقطع التعبدي، وحيث أنه لا أثر على عدم الابتلاء أصلا لا وجوب الفحص، هذا فرع احتمال الابتلاء يرتفع تعبدا فرع ثبوت التعبد في المورد، وثبوت التعبد فرع قيام مقام القطع، لا فرع جريانه بلحاظ المؤدى لكي يكون تعبد، القطع الطريقي لابد أن يثبت لكي يثبت القطع الموضوعي، وهنا بلحاظ المؤدى حيث لم يكن أي أثر حتى وجوب الصدقة حتى النذر، إذن لا موضوع لقيامه مقام القطع الموضوعي. وهذه النكتة غير نكتة أن المستصحب لابد أن لا يشترط أن يكون موضوعا لأثر شرعي أو أثر شرعي، هذه نكتة أخرى وقع الخلط بينهما في كلام هذا العلام. فهناك نكتتان، نكتة أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي، نقول لا يشترط، يكفي إذا ترتب على المؤدى أي على التعبد بالمؤدى بلحاظ المؤدى أي أثر ولو عقلي أثر طريقي يكون الاستصحاب طريق إليه، يكفي هذا في جريان الاستصحاب وقيامه مقام القطع الطريقي للموضوع. ثم إذا هذه نكتة، نكتة أخرى أنه إذا لم يكن للمؤدى أي أثر بحيث لا يقوم الاستصحاب هناك مقام القطع الطريقي، إذ لا يوجد أثر عملي لا عقلي ولا شرعي على المؤدى، فقط لو كنا عالمين بذاك الشيء كان يترتب أثر موضوعي، الاستصحاب هنا هل يجري بلحاظ ترتيب الأثر الموضوعي؟ نقول لا يجري. فالمطلبان مطلبان مستقلان ليس أحدهما عين الآخر، والمرزا يقبل المطلب الأول أنه لا يشترط في الاستصحاب أن يكون هناك أثر شرعي يترتب عليه، يكفي الأثر العقلي الطريقي، لكن المطلب الثاني يبقى تاما أن قيامه مقام القطع الموضوعي لترتيب أثر القطع الموضوعي فرع أن يكون بلحاظ القطع الطريقي الاستصحاب جاريا ولو لأثر عقلي في المؤدى، فإذا لم يكن أثره من هذا القبيل كما في المقام إذن فلا يكون هذا الاستصحاب صالحا لأن يقوم مقام القطع الموضوعي ليرفع وجوب الاحتياط، هذا أولا. وثانيا طبعا هذا لو قبلنا كبرى قيام الإمارات استصحاب مقام القطع الموضوعي، وقد أنكرنا هذه الكبرى لأنه قبله المرزا، لهذا دفاع المرزا هذا، ولا نحن نقول أساسا القطع الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي حتى في المورد الذي يقوم مقام القطع الطريقي، يعني في مورد وجود أثر للمؤدى لا يقوم مقام القطع الموضوعي. الإشكال الثاني على هذه الكلمة الثانية أنه لو سلمنا ذلك فهذا إنما يسلم فيما إذا كان القاطع الموضوعي وعدم القاطع العلم وعدم العلم احتمال واردا في لسان دليل ذلك الأثر الموضوعي بحسب اللفظ لا بحسب اللب، يعني دليل الاستصحاب يقول الاستصحاب يقين لا تنقض اليقين، إنك على يقين لا تنقض اليقين فيما أخذ في لسان الأدلة من اليقين والعلم ورتب أو عدم العلم ورتب عليه الآثار. ومن هنا قالوا أن دليل الاستصحاب لا يكون حاكما على دليل الإمارة، بخلاف العكس دليل الإمارة يكون حاكما على دليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب أخذ فيه، وكذلك سائر الأصول العملية أخذ فيه الشك وعدم العلم، لكن دليل الإمارة لم يأخذ فيه الشك وعدم العلم، وإن كان واقعا ولبا الشك مأخوذ في موضوع الحجية الإمارة، إذ مع العلم لا حجية تعبدية. لا يكفي الموضوع أن يكون الشك وعدم العلم موضوعا ثبوتا، لا بد أن يكون موضوعا إثباتا، عدم العلم أو العلم في الأحكام التي تكون موضوعية، يعني أحكام العلم وعدم العلم، ومنها نفسه أحكام الأصول، فإن هذه الأحكام العلم وعدم العلم موضوع فيها. قيام الاستصحاب مقام هذا الحكم الذي في المقام، ما هو وجوب الاحتياط؟ وجوب الاحتياط قبل الفحص موضوعه احتمال الابتلاء، لكن هذا الموضوع لم يرد في لسان الروايات، لم يقل إذا احتملت ولم تعلم بعدم الابتلاء فتعلم. نحن استظهرنا ذلك ثبوتا بنكتة أن هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا، وجوب طريقي، فمع العلم بعدم الابتلاء لا معنى لإيجاب هذا الوجوب. هذا من قبيل أننا نعلم أن صدق العادل ثبوتا مأخوذ فيه عدم العلم، إذ مع العلم لا معنى لجعل الحجية. نكتة ثبوتية موجبة لأن يكون عدم العلم والشك مأخوذا ثبوتا في الموضوع هذا الحكم، لا إثباتا بحسب لسان دليله. فكما لا يحكم دليل الاستصحاب على دليل الإمارة، لا يحكم على كل دليل لحكم ظاهري كوجوب التعلم لم يؤخذ بحسب لسان دليله عدم العلم فيه، وإنما عرف أخذ هذا فيه ثبوتا بنكتة عقلية كما في المقام، لأن الحكومة بين الأدلة وبلحاظ القطع الموضوع إنما يكون بلحاظ ما ورد في لسان الأدلة. الدليل الحاكم يقول الاستصحاب مثلا علم يقين بلحاظ ما أخذ فيه اليقين، أما ما لم يؤخذ فيه بحسب لسانه اليقين هم اعترفوا أنه لا حكومة في مثل هذه الموارد لدليل الاستصحاب على تلك الأدلة، وإن كان ثبوتا الحكم مقيدا بالجاهل وعدم العلم. إذن فحال وجوب الاحتياط كحكم ظاهري قبل الفحص المفاد بهذه الروايات حالها حال حجية الإمارات التي تكون هذه الإمارات أدلة الإمارات لا تكون محكومة ومرتفعة، مع أن الشك مأخوذ فيها ثبوتا لأنه لم يؤخذ فيها إثباتا، فلا يكون دليل الاستصحاب رافعا لموضوع حجية الإمارة حتى لمن يقول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، لأنه لابد أن يكون القطع الموضوعي في الدليل المحكوم مأخوذا في لسان دليله لكي يحكم عليه دليل الاستصحاب، فإذا لم يكن مأخوذا في لسان دليله فلا يحكم عليه دليل الاستصحاب. هذا ثانيا. إذن فهذه مقالة غير تامة، أنه هنا الاستصحاب بناء على قيام الاستصحاب مقام الموضوعي قطع الموضوعي يجري الاستصحاب حتى لو كان موضوع وجوب الفحص احتمال الابتلاء لا واقع عدم الابتلاء، لا واقع الابتلاء، لا يجري الاستصحاب مقام القطع الموضوع، لا يجري الاستصحاب هنا حينئذ بهذين الإشكالين. هذا التعليق أو التعليقان على الكلمة الثانية. وأما الكلمة الأولى فيرد عليها تعليق مشترك، هذا التعليق يتم على الكلمة الأولى والثانية معا، يعني إشكال ثالث على الكلمة الثانية وإشكال أول على الكلمة الأولى. أننا لو قبلنا جريان الاستصحاب، إما لأن الموضوع لوجوب الاحتياط عدم الابتلاء الواقعي فالاستصحاب ينفي هذا الموضوع، أو لأن موضوع وجوب الفحص احتمال الابتلاء وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القاطع الموضوعي حتى في مثل هذه الموارد التي لا أثر للمؤداء، لا قيام مقام القطع الطريقي فيه، وأيضا حتى في المورد الذي لم يؤخذ في لسان دليل عنوان الشك وعدم العيد، مع ذلك نقول بقيام الاستصحاب هنا مقام القطع الموضوعي، فيجعلنا متعبدين وعالمين تعبدا بعدم الابتلاء فلسنا شاكين ومحتملين للابتلاء، فيرتفع وجوب الفحص، لأن وجوب الفحص موضوعه احتمال الابتلاء، تعبدا ارتفع احتمال الابتلاء. كل هذا سلمنا، مع ذلك نقول أو قلنا أصلا موضوع وجوب الفحص واقع الابتلاء، فباستصحاب عدمه نفيناه، فنفينا موضوع وجوب الفحص. نقول غاية ما يحصل من هذا أن وجوب الفحص الثابت بأخبار التعلم ينتفي. هذا الوجوب الظاهري المجعول بهل لا تعلمت انتفى، أما منجزية التكليف الواقعي قبل الفحص، المنجزية العقلية الثابتة للتكليف قبل الفحص، ذاك لماذا ينتفي؟ فإن الأحكام الواقعية نفس احتمالها منجز قبل الفحص، إذ لا تجري لا الأصول الشرعية عنها بحسب الفرق، لا تجري لا الأصول الشرعية الحكمية عنها ولا الأصول العقلية. أما الأصول العقلية قابلة بيان، فإما لعدم قبولها أصلا أو لأن من يقبلها لا يقبلها قبل الفحص، يقبلها بعد الفحص. وما الأصول الشرعية فلما تقدم من أن أدلة الأصول الشرعية قاصرة عن شمول عن إثبات التأمين في الشبهات قبل الفحص. إذن فحتى لو قلنا بجريان هذا الاستصحاب بلحاظ نفي وجوب التعلم الثابت بأخبارها لا تعلمته، غايته أن وجوب التعلم الثابت وجوب الاحتياط الشرعي الثابت بهذه الأخبار، هذا الوجوب يسقط يعني يرتفع. باستصحاب الموضوعي رفعنا تعبدنا بعدم هذا الوجوب، وذاك الوجوب العقلي المنجزي العقلي لماذا يرتفع؟ مقدم مفوته ما هو؟ ليس من باب المقدمات المفوته، من باب ان التكليف المحتمل، اي تكليف محتمل سواء كان التكليف الان او كان في المستقبل، لو كان تركه مستندا الى ترك التعلم، العقل يحكم بمنجزيته. لماذا؟ لان العقل يقول كل تكليف مقطوع به او محتمل لا بد ان تطيع هذا التكليف، كل تكليف سواء كان مقطوعا به او محتملا هذا التكليف، هذا التكليف منجز في حقك. احتمال التكليف واحتمال الابتلاء بهذا التكليف، هذا الاحتمال لا يكون هناك ما ينفيه بحسب الحقيقة، ما ينفي تنجزه العقلي لا ما ينفي تنجزه الشرعي. المنجزية الشرعية المستفادة من أخبار هل لا تعلمت، هذه المنجزية أفرضوا نحن استطعنا أن نؤمن عنه. لكن المنجزية العقلية حينما يكون الإنسان يحتمل أنه سوف يبتلي بتكليف، وهذا التكليف الذي يحتمل ابتلاؤه به يعلم أنه لو لم يتعلمه وابتلى به لما استطاع حينئذ أن يحقق هذا التكليف، وهذا الاحتمال عقلا أيضا منجز، لأن هذا الاحتمال عبارة عن تفويت ملاك يحتمل هذا الملاك يبتلي به من ناحية تركه للفحص، لا من ناحية عدم البيان بل من ناحية تركه للفحص وتركه للتعلم. مقدمة العلم، المقدمة العلمية لا كل مقدمة، هذه المقدمة، المقدمة العلمية، المقدمة العلمية منجزة عقلا. عبارة أخرى هكذا يصير، كل تكليف يحتمل أنه هذا التكليف سوف يبتلي به ويعلم أنه لو ابتلى به لو لم يتعلم الآن قد يخالفه، هذه المخالفة ليست مؤمن عنها عقلا، العقل يحكم بمنجزيته. من ناحية عدم الفحص لو أدى، لو انتهيت إلى مخالفة، هذه المخالفة لا مؤمن عنها عقلا، العقل لا يؤمن عنها، لأن هذه مؤمنة ليست ناشئة من عدم البيان، لأن هذه المخالفة ليست مخالفة نشأت من عدم البيان للمولى، المولى بيّن، من عدم تصديك لتعلم بيان المولى. والمفروض أن قبح العقاب إلى بيان هنا لا يجري، بل يجري حسن العقاب لأن البيان تام بحسب الحقيقة. فالمنجزية العقلية تبقى، غاية ما يصنع لنا هذا الاستصحاب نفي الوجوب الاحتياط الشرعي مثلا المستفاد من أخبارها لا تعلمته. وأما المنجزية العقلية التي يحكم بها العقل حتى لولا أخبار التعلم، نحن لم يكن وجه وجوب التعلم عندنا وعدم جريان الأصول أو المقول منجزية التكاليف الواقعية لم تكن منحصرة في أخبار التعلم. لو لم يتم عندنا أخبار التعلم هل كنا نقول بوجوب التعلم أو لم نكن نقول بوجوب التعلم؟ كنا نقول بوجوب التعلم وعدم جريان الأصول المؤمنة قبل الفحص. بماذا كنا نقول؟ بالمنجزية العقلية، بعد فرض قصور أدلة الأصول الشرعية عن شمول الشبهة قبل الفحص، الشبهات قبل الفحص. وإن شئتم قلتم قصور الأدلة الشرعية للتأمين عن مخالفة تكليف شرعي نتيجة ترك التعلم وعدم الفحص. إذن فالمخالفة للتكليف الذي ينشأ من ترك التعلم مخالفة منجزة عقلا، حتى لو لا أخبار التعلم كانت منجزة عقلا. العقل يحكم بمنجزيتها باستحقاق العقوبة عليها وأخباره، وحتى لو لا أخبار التعلم. وهذا استصحاب عدم الابتلاء بلحاظ هذا الحكم العقلي حينئذ لا يمكن أن يقوم بدور، لأنها دليل الاستصحاب إنما يقوم مقام القطع الموضوعي في الآثار الشرعية للقطع الموضوعي للآثار العقلية، لأن قيام مقام القطع الموضوعي بابه باب الحكومة الواقعية، ولا تكون إلا في آثار نفس الشارع لا في آثار شارع آخر كما ذكر مرارا في بحث الحكومة بلحاظ القطع الموضوعي. القطع الموضوعي قيام دليل مقام القطع الموضوعي، قيام أصل أو إمارة مقام القطع الموضوعي ينحصر في الآثار الشرعية للقطع الموضوعي، لا في الآثار العقلية التي هي آثار مشرع آخر بحسب الحقيقة. والحكومة لا تكون بين تشريع وتشريع، بين مشرع ومشرع، وإنما تكون بلحاظ الآثار التي يجعلها نفس ذاك المشرع الذي هو الشارع، يعني الآثار الشرعية. وهذا الأثر ليس شرعيا. نعم وجوب الاحتياط المستفاد من أخبارها لا تعلمت وجوب شرعي، هذا يرتفع لأن الشارع جعله على عدم القطع بالابتلاء، على احتمال الابتلاء وعدم العلم بعدم الابتلاء. فلو لو جعل الشارع شيئا علما بعدم الابتلاء يرتفع أثره بالحكومة. أما الأثر الذي ليس أثر هذا المشرع وإنما هو الأثر العقلي باب الحكومة على القطع الموضوعي لا يفيد في نفيه أو في إثباته، كما هو مبين في محله في بحث قيام الاستصحاب أو الإمارات مقام القطع الموضوعي. هناك قيل يقوم مقام القطع الموضوعي بلحاظ الآثار الشرعية لذاك القطع الموضوعي فقط لا الآثار العقلية، فإن الآثار العقلية لا يمكن أن يقوم تكون حكومة بلحاظها. إذن فحتى إذا قلنا بأن موضوع الأثر موضوع وجوب الاحتياط والتعلم في أخبار التعلم الابتلاء الواقعي أو احتمال الابتلاء، وقلنا بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هنا أيضا، مع ذلك غاية ما يفيد هذا الاستصحاب نفي الوجوب الاحتياط الشرعي للتعلم قبل الفحص، لا وجوب الاحتياط العقلي لا المنجز.